نتابع معكم أعزائنا عبر صوت النجاح، وفي هذه الحلقة الخاصة بمناسبة اليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث الذي يصادف اليوم 13/10 تحت شعار رفع الوعي وتقليل عدد الوفيات. دكتور جلال، نرحب بك من جديد.
أهلا بكم
ويعطيكم ألف عافية في جامعة النجاح وفي مركز التخطيط الحضري والحد من مخاطر الكوارث، وأيضا وحدة علوم الأرض وهندسة الزلازل. يعني متابعتكم حثيثة ودائمة في هذا الموضوع، وجهودك أيضا يعني أنت على مستوى الوطن والعالم، يعطيك ألف عافية.
الله يعافيك.
بدأنا الحديث عن إطار سنداي، وذكرت أنه في 10 نقاط اعتمدها هذا الإطار لتطبيقها في تمكين المدن على الاستدامة ومجابهة الكوارث. حدثنا عن هذه النقاط العشرة.
يعني حقيقة أنا ممكن أني أجمل بعض النقاط، لأنه إطار عمل سنداي يتحدث عن نقاط 10 انبثقت من إطار عمل هيوغو، 10 نقاط من إطار عمل هيوغو. تم إجراء بعض التحسينات والتعديلات على النقاط 10 الخاصة بإطار عمل هيوغو اللي تعود العالم على العمل فيها. في إطار عمل سنداي تم التركيز كما قلت على الآليات، لذلك نرى أن النقاط 10 أو الأساسيات 10 التي يجب أن تلتزم بها المدن، يعني كيف تستطيع بناء مدينة قادرة على المواجهة أو مدينة مرنة أو مدينة منيعة من خلال هاي الأسس 10. في برنامجنا الأسبوعي نحن نتحدث عن المدينة المنيعة الشاملة اللي تأخذ بعين الاعتبار المحاور 4 اللي هي دائما لها علاقة في منهجيات المحركات، واللي هي أمور تحدثنا عنها مرارا وتكرارا. الآن النقاط 10 فيها 3 نقاط تتعلق في تسمى أساسيات التمكين، إنه التنظيم للحد من مخاطر الكوارث، إنه المدينة يجب أن تنظم نفسها ومؤسساتها للحد من مخاطر الكوارث من خلال عمل مسؤوليات وواجبات لكل مؤسسة وآلية للتواصل بين هاي المؤسسات وعمل غرف عمليات وإلى غير ذلك. بعدين تحديد وفهم واستخدام سيناريوهات المخاطر المحلية وعلى المستوى المحلي والوطني، بمعنى أنه ما هي الأخطار التي قد تتعرض لها المدينة، ما هي المخاطر التي قد تنتج عن هاي الأخطار، مثلا ثلوج، رياح، عواصف، زلازل، شغلات لها علاقة بالصناعة، في العمل البيئي، في تسرب بعض الغازات، حرائق إلى أمة. وبالتالي ما السيناريوهات، شو ممكن يصير، حجم الخسائر المتوقعة. يجب أن ننطلق من رقم إحصائي لتحديد ما هي الأخطار والمخاطر، عمل جداول فيها، وهذا ما يسمى علميا في الهازارد مابينج، وبعدين تحليل وتقييم المخاطر. النقطة الثالثة تعزيز الموارد المالية. كمان لابد من أنه نضع جانب من الموازنات في إطار ممكن نسبة 2.5% 1.5% بطريقة أو بأخرى لموضوع الحد من مخاطر الكوارث، باعتبار الحد من مخاطر الكوارث هو استثمار. إذا كنا نتحدث عن مباني المقاومة للزلازل، نحن نتحدث عن زيادة التكلفة من 3-5%، لكن لابد من الإدارات الموجودة في المدينة تأخذ بعين الاعتبار بناء القدرات والآليات والتخطيط، لأن الوقاية خير من العلاج. كل دول العالم أظهر أنه كم تخسر من الكارثة، لكن لو كانت مستعدة واستثمرت في الوقاية، إذن هي ممكن تدفع 3-5% 7% في بعض الأمور كالتصميم الزلزالي، بالنهاية هي تكسب 100%، وهذا هو الاستثمار. نقطة، قد تكون هناك مزيد من النقاط، 10 نقاط ممكن نتحدث عنهم.
نعم، يعني تتحدثت عن أساسيات التمكين، سننتقل بعدها للحديث عن أساسيات التشغيل، ولكن بعد أن نتوقف مع المهندس عبد الحكيم الجوهري من مؤسسة مجتمعات عالمية وباحث غير متفرغ في مركز التخطيط الحضري والحد من مخاطر الكوارث. يسعد صباحك مهندس عبد الحكيم.
صباح الخير إلى كل الأعزاء المستمعين.
أهلا بك عبر صوت النجاح. بداية لنتحدث عن طبيعة دورك بصفتك باحث وأيضا من مؤسسة مجتمعات عالمية في موضوعنا لهذا اليوم، وهو الحد من مخاطر الكوارث.
صباح الخير مرة ثانية إلى كل جميع المستمعين والمشاهدين الكرام. علاقتي بدأت في مركز علوم الأرض وهندسة الزلازل منذ بداية تأسيسه في العام 1996 بالتعاون مع الدكتور جلال الدبيك، وكان هدف الأساسي له أنه التوجه نحو العمل على إيجاد أو تحويل مدننا في فلسطين والمنطقة المجاورة إلى مدن آمنة، ليس فقط لموضوع الكوارث وإنما في مواضيع مختلفة كما أشار الدكتور جلال قبل لحظة. عملي من خلال وجودي في مؤسسة مجتمعات عالمية ومن خلال وجودي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سابقا، وعلاقته في موضوع المدن الآمنة أو المدن المرنة عبارة عن متابعة تنفيذ أنشطة ومشاريع على شكل أساسي بنية تحتية تتضمن تحقيق درجة معقولة من الأمان لأجل مشابهة الكوارث، اللي هي عبارة عن جزء من الجاهزية المتعلقة في موضوع المدن الآمنة. كما أشار الدكتور جلال في حديثه أنه موضوع المدن الآمنة لا يتعلق فقط في البنية التحتية وإنما في الجاهزية، يتعلق في البنية التحتية في الصحة والبيئة والتعليم، لكن موضوع الكوارث هو موضوع أساسي. فعملنا بشكل أساسي تركز حول موضوع إنشاء مباني ومنشآت مختلفة جاهزة لمقاومة الكوارث، رفع مستوى أداء هذه الأبنية ورفع مستوى أداء الذين يستعملون هذه الأبنية من خلال الذين يقومون بعملية الإنشاء والذين يقومون بعملية التصميم والذين يقومون بعملية الاستخدام. عبارة إذن هو دور يتعلق في موضوع إنشاء المباني. على الجانب الآخر كان هناك عدة أنشطة قام بها مركز علوم الأرض وهندسة الزلازل بخلال علاقته مع المواطنين، بخلال علاقته مع المؤسسات الرسمية، بخلال معلاقته مع القطاع الخاص، من خلال الدورات التدريبية، من خلال ورش العمل واللقاءات. فكنت أعمل مع الدكتور جلال ومع فريق المركز للمشاركة في هذه الأنشطة حتى نتمكن من التواصل مع المواطنين في هذا الموضوع.
نعم. طب ما هو المطلوب منا كأفراد حسب رأيك ومن خلال خبرتك في هذا المجال؟
أولا التهيئة تبدأ من الذات،
من الذات.
المهم أن يكون هناك قناعة لدى المواطن أن المنطقة وبلادنا تحديدا بحاجة إلى رفع مستوى أداء، هي متعرضة بالإضافة إلى المشاكل تتعلق بالطبيعة التي هي خارج قدرات الإنسان، بحاجة لتوفر قناعات فيما نسميه باللغة الإنجليزية awareness، public awareness، أن لابد أن يكون هناك استعداد، لابد أن يكون هناك عمل فردي وعمل جماعي حتى نتمكن من وضع الخطوات الأولى نحو الحصول على مدن آمنة. طبعا المواطن ليس فقط المواطن المتلقي وإنما المواطن في مركز صنع القرار، المواطن في موقع الدعم الفني، المتخصصون. فهي عبارة عن عملية تكاملية بين جميع المواطنين حتى نستطيع أن نحقق شيء. المهم أن يكون هناك قناعة واستعداد لدى جميع الأطراف الذين لهم علاقة في هذا الموضوع بأن هناك ضعف، هناك احتياج، هناك إمكانية لأن نقوم بعمل شيء جيد حتى نبدأ بوضع الخطوات الأولى نحو الحصول على مدن آمنة.
نعم، أشكرك جزيل الشكر المهندس عبد الحكيم الجوهري، مؤسسة مجتمعات عالمية وباحث غير متفرغ في مركز التخطيط الحضري والحد من مخاطر الكوارث، على ما أفدتنا من حديث. يسعد صباحك. نعم دكتور جلال، سنعود للحديث عن الأساسيات العشرة وفقا لإطار عمل سنداي، ولكن بعد أن نتوقف أيضا مع المهندس فخري الصفدي من وزارة التربية والتعليم العالي، مدير عام دائرة الأبنية والمشاريع. يسعد صباحك مهندس فخري.
يسعد صباحك، صباحكم كلكم.
أهلا بك عبر صوت النجاح. مهم جدا نعرف شو دوركم وماذا أنجزتم وماذا فعلتم في هذا الصدد في وزارة التربية والتعليم.
وزارة التربية والتعليم تهدف دائما لوجود المدرسة الآمنة القادر على تأمين بيئة قدر الإمكان للطالب والمعلم والمحيط خالي من جميع مصادر الخطر وأسباب وقوع الإصابات والحوادث، من خلال إجراءات القواعد والمتطلبات تكون بمثابة وقاية تعمل على توفير بيئة تربوية آمنة، لأن بمجرد دخول الطالب إلى المدرسة تكون الإدارة هي المسؤولة عن توفير الأمن له وحمايته حيث أنه يقضي معظم وقته داخل الفصول الدراسية. والوزارة تكون مسؤولة خلال توفير المدرسة الآمنة لثلاث جوانب رئيسية: الوقاية، اتخاذ إجراءات لمنع الإصابات والحوادث، التقيد والالتزام في تنفيذ اشتراطات الأمن والسلامة العامة، تدريب الطلبة والمعلمين بمحاضرات ونقاط مع المؤسسات والجمعيات المشاركة والصديقة.
يعني
هذه الجوانب بتم ترجمتها يعني باستمرار ابتداء من اختيار الموقع بحيث يكون بعيد عن أماكن الخطر والسيول والأودية والمكاره الصحية وإلى غيره. ومن ناحية التصميم أيضا فالأبنية المدرسية يعني تصنف عالميا كأبنية هامة وفقا لعامل الأهمية الزلزالية كما بتعرفي، وتعتبر إضافة كونها خاصة لساكنيها كأبنية إيواء بعد وقوع أي كارثة لا سمح الله. فإن الوزارة تقوم منذ عام 2000 بتصميم وتنفيذ جميع الأبنية المدرسية والتربوية على مقاومة أفعال الزلازل، وتوفر متطلبات المنصوص عليها في كودات التصميم العالمي حسب الخارطة الزلزالية المسحية في فلسطين.
في موارد بتأهل القيام بهذا الموضوع؟
طبعا في موارد من الداعمين وفي موارد من المجتمع المحلي، وهذه سياسة متبعة في الوزارة واشتراطات ملزمة. فأي هيئة محلية أو الوزارة عندما تقوم بتصميم مدرسة تشترط أن تكون تصميمها وتنفيذها مقاوم للزلازل، وفي هناك اشتراطات إضافية أن يقوم المكتب الاستشاري الذي أو المهندس الذي يقوم بإعداد التصاميم أن يكون باعتماد هذا التصميم من مركز علوم الزلازل في جامعة النجاح لضمان سلامة المبنى وصحته وتناسبه مع الخارطة الزلزالية الموجودة في فلسطين.
نعم.
هذا الحكي من عام 2000.
نعم نعم. دكتور جلال هل لك من تعليق؟
صباح الخير مهندس فخري ويعطيك ألف عافية.
صباحك دكتور.
الله يخليك. أنا حقيقة بحب هيك يعني أضيف مداخلة وأشاركك الرأي، لأنه استنادا لإطار عمل هيوغو النقطة السادسة أو الأساسية السادسة في إطار عمل هيوغو والأساسية رقم 4 وفقا لإطار عمل سنداي المتعلقة بمتابعة ومراقبة التنمية العمرانية، وتحديدا إذا تحدثنا حسب إطار عمل هيوغو عن المدارس والمستشفيات كونها تعطى الأولوية، أنا أسجل أمام المستمعين والمستمعات وأمام مؤسساتنا وأمام جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية حقيقة أنه موضوع التصميم الزلزالي، أنه وزارة التربية والتعليم هي المؤسسة الوحيدة اللي من العام 2000 يعني التزمت في موضوع التصميم الزلزالي. أنا أقصد المدارس التي أشرفت وزارة التربية والتعليم على تصميمها وعلى عملية الإشراف. طبيعي في مدارس أحيانا بيكون القطاع الخاص أو بعض المؤسسات بتبنيها.
يعني هو هذا كان سؤالي التالي للمهندس فخري الصفدي، ما هو دورهم فيما تعلق بهذا الموضوع الحد من مخاطر الكوارث؟
نعم.
في المدارس الخاصة.
نعم بلا شك. هلأ هون بالمدارس الخاصة ممكن تكون جزئية وضحها المهندس فخري، لكن أنا أقول من خلال أخذ عينات للمدارس وعرضها على بعض المؤسسات الدولية خلال لقاءاتنا الدولية ومنها مجموعة خبراء ريليمار، كانت المدارس الفلسطينية، وأنا كنت أتحدث عن حالات دراسية عن صور وقائع لا أتحدث عن جانب نظري أكاديمي، كان المؤشر واضح لصالح فلسطين في هذا المجال مقارنة في كثير من الدول ومنها أوروبا. إذن هنا أقول لجميع من يسمعنا أنه عندما تكون هناك إرادة وعندما يكون هناك مسؤولين يأخذوا القرار في تطبيق المعايير يتم ذلك. المكاتب الهندسية إذن عندها إمكانات، لكن هناك حاجة لوضع آليات المؤسسة صاحبة العلاقة تطلب وتجبر وتتابع المكاتب الهندسية لتحقيق ذلك. والمخططات الهندسية للمدارس في فلسطين ما يتم إنتاجه حاليا يضاهي ما هو موجود في أكثر الدول تقدما. وهذا شيء رائع. حتى لا نظلم أنفسنا كمؤسسات فلسطينية إنه هي عندنا حالة دراسية نفتخر فيها. لذلك المطلوب من جميع مؤسساتنا حكومية وغير حكومية أن تحذو وزارة التربية والتعليم، أنا أتحدث هنا عن مديرية المديرية المتعلقة في المدارس والمنشآت، وإنه حتى نصل إلى منشآت آمنة. وبكل فخر أقول عندما تكون هناك جزء أساسي من المنشآت الحساسة في البلد مثل المدارس تم تطبيقها المعايير، لماذا لا يتم تطبيقها في وزارة الأوقاف على المساجد؟ لماذا لا يتم تطبيقها في المستشفيات؟ نعم المستشفيات في بعض الحالات عندنا يعني عندي نسبة رضا محدودة في من خلال اطلاعي على الوضع في المستشفيات.
نعم.
ليست كل المستشفيات تم تصميمها لمقاومة الزلازل، وهذا شيء خطير. لذلك ندعو جميع المؤسسات، عندنا حالة دراسية، أنا لا أقول حالة دراسية في اليابان، ولا أقول حالة دراسية في كاليفورنيا، أنا أقول حالة دراسية في فلسطين فقط. نفتخر فيها الحالة، ويجب أن نعزز هاي الحالة، يجب أن ينظر الجميع إلى هاي الحالة إنه ممكن. واللي بقول إنه في إذن عندنا مهندسين استطاعوا ينفذوا، عندنا مؤسسة استطاعت التابع، وهذا بعطي يعني إجابة على كثير من الحجج اللي بطرحها بعض المؤسسات، وهي حجج أنا برأيي ليست حقيقية وواهية. ممكن أكثر مؤسسة تبني مباني هي وزارة التربية والتعليم، كونه إحنا مجتمع عندنا نسبة زيادة سكانية عالية، وبالتالي نحن بحاجة باستمرار إلى مباني. وإذا على أرض الواقع عدد الأمتار المربعة التي بنيت، ممكن أنا لا أعرف الرقم، لكن هو رقم عالي جدا، وإذا أضفنا للمؤشر الفلسطيني في موضوع المدارس والمباني الأساسية، نستطيع أنه ممكن هذه الجزئية اللي ساهمت، أو قلها بكل صراحة، إنه المؤشر الفلسطيني في موضوع النقطة السادسة لإطار عمل هيوغو، عندما قسنا المؤشرات هي التي ساهمت في رفع المؤشر، وهذا بعود الفضل إلى وزارة من الوزارات أخذت قرار في تطبيق المعايير، منتهى الموضوع.
نعم مهندس فخري الصفادي، ما زلت معنا؟ نعم
نعم معك.
دوركم فيما يتعلق في الأبنية في المدارس الخاصة، هل تقومون أيضا بتطبيق هذا المعيار أم ماذا؟
والله أول شيء بشكر الدكتور جلال على يعني موجز العرض اللي عرضه، وإحنا نعتز بالإجراءات والمتطلبات اللي إحنا بنمارسها. سيطرتنا على المدارس الخاصة سيطرة بسيطة في مجال الأبنية، حيث أن المستثمرين في القطاع الخاص والجمعيات والمؤسسات لا يمتثلوا بالمطلق في متطلبات وشروط ومعايير وزارة التربية والتعليم بخصوص الزلازل، بادعاء أن هذه التصاميم تكون مكلفة، ومنحاول باستمرار أن نقنعهم أن هذه المتطلبات غير مكلفة ولا تتعدى 5% إضافي على الكلفة العادية. لكن طبعا أمام أهمية وجود البناء الآمن كمدرسة، كونه بشكل إيواء أيضا في الغالب، يجب على المؤسسات الخاصة أن تقوم بالالتزام بمعايير متطلبات وزارة التربية والتعليم. بصراحة في هذا المجال لا يوجد سيطرة مقبولة ومرضية لنا في وزارة التربية والتعليم، ولكن بنحاول باستمرار إن نلزم المدارس الخاصة بهذه المتطلبات. أما في المجال التعليم العام والأمور الثانية، في التزامات أكثر وسيطرة ومتابعة أكثر على المدارس الخاصة.
نعم، فيما يتعلق بموضوع رفع الوعي عند الطلبة أيضا والهيئات التدريسية، ونحن نعلم أنه بتقوموا بتنفيذ في بعض الأحيان إخلاء طوارئ أو ما شابه.
نعم، في هناك برامج مستمرة يقوم فيها الدفاع المدني وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بعمل دورات وندوات مستمرة في المدارس، أيضا جهاز الشرطة الفلسطيني، وفي تجارب إخلاء في العديد من المدارس لتدريب الطلاب على إخلاء المدرسة وطريقة استخدام المواد مثل الطفايات إلى غيره في حال وجود كارثة، سواء كانت زلزالية أو كارثة طبيعية مطر أو حرائق أو إلى آخره. فجميع المدارس تخضع لعملية التدريب بالتنسيق المباشر مع الدفاع المدني.
نعم أيضا هذه نقطة تحسب لوزارة التربية.
كمان بتم إصدار نشرات توعية مستمرة للمدارس في بداية كل عام دراسي، بحيث أنه يرفعوا استعداد ورغبة المعلمين والطلبة لاستقبال أي يعني طارئ لا سمح الله، وطريقة إخلاء المدرسة. طبعا المدرسة فيها درجة طوارئ وفيها كل الالتزامات والإرشادات الخاصة في التصرف وجود طارئ.
نعم، سؤال أخير قبل أن أودعك مهندس فخري، بالنسبة للمدارس ما قبل عام 2000، هل قمتم ببعض التعديلات أو الإجراءات لترفعوا من قدرتها على مواجهة الكوارث أيضا؟
والله المدارس اللي قبل 2000 تقريبا عددها 50% من المدارس في فلسطين، في هناك شقين من المدارس، في مدارس ذات طبيعة تاريخية لا نستطيع أن نجري أي تعديلات عليها، وفي المدارس الثانية عندما نقوم بعمل توسعات أو صيانة في هذه المدارس نقوم بأخذ الاحتياطات البسيطة خلينا نقول وليست الجذرية. وفي عندنا تجربة أنه عملنا دراسة لخمس مدارس، قمنا بإجراء فحوصات تفصيلية وإعادة إعادة بناء أو إعادة تدعيم المدارس وحتى تكون مقاومة للزلازل. وبتوقع المهندس عبد الحكيم الجوهري ممكن كان أحد المهندسين اللي تابعوا 3-4 مدارس في هذا المجال، إلا أنه هذه المدارس للأمانة يعني الإجراءات هذه مكلفة فمش راح نستمر فيها، لأنه توصلنا لنتيجة أنه أنت إذا كان المبنى غير أثري وغير تاريخي أنك أنت تهدمه وتعيد بنائه من جديد بمواصفات ومتطلبات جديدة وعمر طبعا زمني أطول يكون أوفر وأقل كلفة من تدعيم وتقوية البناء القائم.
نعم، أشكرك جزيل الشكر المهندس فخري الصفدي من وزارة التربية والتعليم العالي ومدير عام دائرة الأبنية والمشاريع في الوزارة، شكرا لك وأسعد الله صباحك، يعطيكم ألف عافية.
شكرا لك.
عودة إليك دكتور جلال في الأستوديو، ونتابع حديثنا حول الأساسيات 10 وفقا لإطار عمل سنداي من 2015 ل 2030. تحدثت عن أساسيات التمكين الثلاثة، وسنتابع بالحديث عن أساسيات التشغيل.
يعني كما قلت أنه هناك ثلاث نقاط تتحدث عن التمكين، بالنسبة لأساسيات التشغيل أنه النقطة الرابعة البند الرابع متابعة ومراقبة التنمية العمرانية، بمعنى أنا دائما بقول إذا كنا بنتحدث عن الزلازل، الزلزال لا يقتل، من يقتل هو المبنى، وبالتالي موضوع العمران وموضوع أنه يجب أن يكون هناك التخطيط يجب أن يسبق العملية البناء. والمشكلة الأساسية الكبيرة في عالمنا العربي في كثير من الحالات أنه يتم البناء بطريقة عشوائية أحيانا، أو حتى البناء المرخص لا يتم الالتزام بالمعايير. هنا وجود ضوابط في موضوع تصميم المباني، وبالذات المباني الهامة مثل المدارس، مثل المستشفيات، مثل يعني حتى دور العبادة. يعني أنت تتصور إحنا بنتحدث عن 2000 مسجد مثلا في فلسطين، لو كانت هذه مصممة زلزاليا لكان عندنا احنا مناطق للإيواء، مناطق آمنة، لأنه أنا المنشأ الهام هو المنشأ اللي أنا بحاجة إله بعد الحدث. فتصوري كم مستشفى ميدان احنا بنستطيع نعمل، لأنه بطبيعة بلادنا وثقافتنا وديننا أنه موجود. فسواء تحدثنا عن المساجد أو تحدثنا عن الكنائس أنه تكون حسب الأصول. فمتابعة ومراقبة التنمية العمرانية بتكون هي تعطي مناعة على المدينة في موضوع الاستدامة، في موضوع التخطيط المسبق. أنا أقول هنا العمران أقصد تخطيط وبناء. كثير من الحالات بتم البناء من ثم يتم فتح الشارع. تصوري كم هي التكلفة اللي بدفعها المواطن لنقل المواد، وبالتالي لو كان هناك تخطيط مسبق والتزم مثلا الهيئات والمؤسسات والمواطنين في وضع مثلا تكلفة معينة لشارك فيها كما هو موجود في جميع دول العالم، أنا بقول إنه هذا المواطن بيوفر، لأنه بتصل له مواد البناء قريبة من بيته، التنين، خطوط الصرف الصحي، خطوط المياه. كثير من الناس بيعملها على حسابه الخاص، وبالتالي بيضطر بعدين يدمرها لما تصل له هاي المنشآت. إذن لاحظي الخطة لا تتعلق في الكوارث الكبيرة مثل الزلازل والفيضانات والثلوج، وإنما تتعلق في الضغوطات اليومية اللي بعيش المواطن. فالالتزام بهاي المعايير بعطيني جانب وقائي في الحياة اليومية. النقطة الخامسة في الأساسيات أو في النقاط العشرة حماية المصادر الطبيعية. يعني أقصد هنا الغابات، مناطق التنزه، المناطق اللي فيها مثل منطقة البعدان في نابلس، المناطق الجبلية اللي فيها بعد بيئي، لتعزيز مهام الحماية التي نقدمها للأنظمة البيئية المختلفة. لأنه إحنا بموضوع إطار عمل سنداي يتحدث عن جميع أنواع الكوارث الطبيعية حتى غير الطبيعية، أما إطار عمل هيوغو هو تحدث عن الكوارث الطبيعية
فقط.
نعم، حماية من خلال وضع سياسة لاستخدامات الأراضي، من خلال وضع ضوابط وشروط، لأنه دائما أنا بدي وطن أبني فيه للسكن وللصناعة، وعندي مناطق للزراعة، عندي تحقيق العامل البيئي. هذا التوازن، التوازن البيئي هذا مطلوب، لأنه عدم وجود توازن بيخلق عندنا مشاكل كبيرة جدا. وجود فقط كتل خرسانية في البلد وعدم وجود فراغات خضراء برضو هذا بيؤدي إلى كوارث من نوع سنشاهده للأمام بصحتنا وصحة أطفالنا. النقطة السادسة في إطار عمل سنداي تعزيز القدرة المؤسساتية والمؤسسية، بمعنى أنا بدي مؤسسة عندها قدرات تستطيع أن تعطي، لأن فاقد الشيء لا يعطيه.
أكيد.
عندما يكون هناك يعني حوكمة في موضوع الكوارث، قوانين وتشريعات وآليات تنفيذية، وجود قوانين جيد، وجود أنظمة جيد، لكن بدون آليات تنفيذية هذه المشكلة. حتى يتم ذلك ليس فقط مطلوب أنه أنا أعمل بناء قدرات للمهندس أو للمخطط، يجب أن أعمل بناء قدرات لصانع القرار، لأنه هو الحلقة حتى أخلق لغة مشتركة. وبالتالي القدرة المؤسسات تنظيمها وبناء قدراتها وعمل آليات للتواصل بين هاي المؤسسات حتى نجمع النقطة رقم 6 مع النقطة رقم 1، لأن النقطة رقم 1 في إطار عمل سنداي تقول التنظيم للحد من مخاطر. كيف أستطيع أن أنظم في ظل وجود عدم مقدرة مؤسساتية، سواء كانت تتعلق بقدرة الفرد أو في هيكلية مؤسسته؟ وبالتالي تعزيز هاي القدرة بيساهم في غرفة العمليات والإدارة والتخطيط المسبق في إدارة مخاطر الكوارث لمراحل قبل وأثناء وبعد، لأنه الأصل ما نقوم به قبل هو الأساس، أثناء إمكاناتنا محدودة. لا يوجد دولة في العالم تستطيع أن تقاوم زلزال، لأنه من هي الدولة التي تستطيع أن تتحكم ب10,000 منزل منهار؟ إذن الموضوع مش فقط أنه أنا أطور قدراتي في الإنقاذ والإسعاف، وهذا جيد، الأصل ياريت ما ينهار المبنى، الأصل أمنع الإنهيار، الوقاية خير من العلاج، وهذا يتم من خلال التحكم بموضوع المباني والبنى التحتية وغيرها. والنقطة السابعة على عجالة هي مواضيع تتعلق في القدرات الاجتماعية والثقافية، يعني أنه أنا كمان بدي مدينة عندها مستوى وعي كل مجتمع، نعم عندها جانب ثقافي، وهذا أطور قدراته في وأدخل مجابهة الكوارث في الوعي المجتمعي،
في الثقافة العامة،
لأنه أنا ما بدي ثقافة مستوردة، أنا بدي ثقافة تنطلق من واقعي. وأعتقد عندنا الأمثلة الكثيرة اللي ممكن نعطيها من ثقافتنا وتاريخنا وحضارتنا وديننا. ثامنا، زيادة القدرة على مجابهة الكوارث للبنى التحتية. عندما تتعرض يحصل زلزال أو كارثة أو فيضان أو إلى غير ذلك، نلاحظ أنه البنى التحتية تتأثر، شبكة الصرف الصحي تتأثر، شبكة المياه تتأثر، شبكة الكهرباء تتأثر، المصانع تتأثر، الجدران الاستنادية تتأثر، الطرق تتأثر، إضافة للمباني. إذن نحن نستيقظ على كارثة شاملة، جميع ما بيننا دول مانحة وغير دول مانحة كلهم ندفعوا في ثواني. إذن ما هو المبرر أنه ما ألتزم في هاي المعايير؟ إذا كان عندنا خطة متكاملة نستطيع أن نحقق الكثير في هذا الإطار. وإطار عمل سنداي كما قلنا هناك نقاط أساسية للتمكين 3، 5 نقاط أساسية للتشغيل ذكرتها، وتبقى نقطتين تتعلق في الاستجابة وإعادة البناء. بقول النقطة التاسعة تقول ضمان استجابة فعالة للكوارث، بدنا مؤسسات لتستجيب للكوارث، مؤسسات صحية، مؤسسات يعني أنا أقول هلال أحمر، إغاثة طبية، عمل كل المؤسسات حكومية أو غير حكومية، الجمعيات المتعددة والمختلفة من مستوصفات، من مستشفيات، من كما قلت تعمل في الجانب الإسعافي، عندنا مؤسسات تعمل في الجانب الإصحاح، في عندنا مؤسسات تعمل في التغذية، في مؤسسات الجمعية تعمل في النقل والمواصلات، في إذن هنا مجموعة متكاملة، معايير إنسانية موجودة في مشروع سفير، كيف نقسم الدولة إلى متطلبات أساسية، لأنه الإنسان أثناء الكارثة في متطلبات حد متطلبات حد أدنى أساسية للحياة الآدمية من خلال الأكل وكميته، الشراب وكميته، الصحة، الخيمة، المسكن، كل هاي أمور نسميها مرحلة الاستجابة. أين نحن من ذلك؟ هل لدينا إمكانات؟ وين المتطوعين؟ وين نظام التطوع؟ لذلك ما قمنا به نحن الآن في جامعة النجاح من خلال أخذ جزء من منظومة التطوع في مساق خدمة المجتمع، نعد أنه خلال 5 سنوات سنعمل جيش من المتطوعين المتدربين الواعيين في هذا الإطار، وستكون تجربة على مستوى العالم إن شاء الله في هذا الإطار. والنقطة العاشرة هي تسريع عملية، هي النقطة العاشرة ضمن عملية الاستجابة وإعادة البناء، تسريع عملية التعافي وإعادة البناء بشكل أفضل. نحن نتكلم التعافي يعني بعد الكارثة وإعادة البناء، يجب أن نفكر من الآن. طيب إذا كانت نقطة 9 تتكلم عن الاستجابة، بدي مستشفيات ميدانية، بدي مخيمات للمنكوبين، بدي لجان تطوع في جميع التخصصات حتى في النقل والمواصلات، السير، نظام السير، إحنا عندنا مشكلة بالسير بدون كارثة، ما بالك أثناء الكارثة. إذن النقطة 10 تتحدث، طيب بعد ما أنت استجبت، بعد ما أنه صارت الكارثة وتعاملت معها وسكنت الناس في الخيم، طب الناس هاي بدها بعد فترة تعود بدها إعادة بناء زي ما هو موجود في غزة الآن بعد الحرب، ما هو نفس النمط،
نعم.
اسمها مرحلة التعافي وإعادة البناء، الناس بدها ترجع، بدها بيوت، مين رح يبني لها وكيف رح أبني لها وين رح أبني لها؟ إذن هذا السؤال يجب أن يكون منمط ومؤسس على شكل مؤسساتي موجود ضمن أسس علمية ومعروفة بشكل مسبق. لا يمكن عمل كل هاي الأمور بدون بيانات
تنظيم.
وبدون إحصاء وبدون هيكلية تنظيمية. هذا ما سعينا إليه من خلال البرامج المختلفة، لما حضرت المؤسسة الأممية أونداك، المشروع اللي تحدث عنه الأخ حسام طبيل من الأمم المتحدة، كان نواة عمل متكامل مع اليو إن آي إس دي آر، وهنا أشكر حقيقة مؤسسة اليو إن إس دي آر سيدة مارغريتا ورستوم، لما حضرت في 2013 في 26/2 حضرت لمدينة نابلس لجامعة النجاح، ونتاج حضورها على هون وضعت النقاط على الحروف والتقت مع الأخ الرئيس في رام الله، وبناء عليه صار إطار، كان تقرير أندك اللي قال لابد من وجود هيكلية مؤسساتية تنظيمية قانونية، لأنه إحنا عندنا حقيقة المشكلة الأساسية في الحوكمة في الكوارث، لا تعتبر الكوارث أولوية وطنية قائمة على قاعدة مؤسساتية صلبة للتنفيذ. فإذا لابد من وجود نظام وقانون، نعيد النظر في قوانيننا الموجودة ووضع مؤسسة على مستوى الوطني تقود هاي العملية، وهو المركز الوطني لإدارة مخاطر الكوارث، اللي أدعو أنا في هذا اليوم 13/10 اليوم العالمي للحد من الكوارث، أدعو الحكومة على المصادقة على هذا والعمل بهذا فورا حتى ننتقل في العام 2017 و18 و19 إلى التنفيذ، وهذا سيكون إن شاء الله في مصلحة الوطن والمواطن.
نعم دكتور جلال الدبيك، مدير مركز التخطيط الحضري والحد من مخاطر الكوارث ومنسق وحدة علوم الأرض وهندسة الزلازل في جامعة النجاح، أشكرك جزيل الشكر على ما قدمته لنا وللسادة المستمعين في هذا اليوم وهذه الحلقة الخاصة بمناسبة اليوم العالمي للحد من الكوارث، شكرا جزيلا لك.
وأنا بدوري اسمحوا لي أني أشكر إذاعة صوت النجاح اللي كانت دائما معنا في هذا الأثير الرائع وصولا إلى جميع المواطنين، وإن شاء الله نعدكم إن شاء الله في المستقبل المزيد في من خلالكم ومن خلال تعاونكم.
إحنا فريق واحد أكيد دكتور. مستمعينا الأعزاء، نتمنى أن تكون قد تمت الفائدة من حديثنا معكم في هذا الصباح، لكم أجمل التحيات من الزميل إسحاق الزواوي في الهندسة الإذاعية، وقد سبقته الزميلة ميساء أبو العوف في بداية الحلقة، تحياتي لكم أمل عبد السلام القاسم، نستودعكم الله. قدمت لكم إذاعة صوت النجاح برنامج المدن المنيعة، من إعداد وتقديم البروفيسور جلال الدبيك.
أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت النجاح من قلب نابلس عبر كل الوطن.